إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خلق الله الخلق لا يعلمون شيئا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله عز وجل خلقنا ولم نعلم شيئا، لا من العلوم الدينية ولا الدنيوية، ثم جعل لنا وسائل نتعلم العلم عن طريقها، فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن شكر الله عز وجل على هذه الآلات وهذه المخلوقات أن نسخرها في تعلم العلم النافع، وأن نسخرها فيما ننتفع به في حياتنا وبعد مماتنا، وأن نشكر الله عز وجل كثيرا على هذه النعم وعلى غيرها من الآلاء التي نعجز عن حصرها وعدها. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه منة امتن الله عز وجل بها على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا على سائر الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين أكرمهم الله عز وجل بشيء من العلم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزود من العلم وأن يسأل ربه الازدياد من ذلك، فقال: وقل رب زدني علما. فهذا أمر له، وأيضا ينسحب إلى سائر أمته بأن يدعو ربهم أن يزيدهم علما، وأن يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فالله عز وجل خلق الإنسان على ما تقدم ذكره أنه لا يعلم شيئا، خلق الإنسان وعلمه البيان بعد أن خلقه علمه. وهكذا قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله عز وجل هو الذي علم العباد ما لم يكونوا يعلمون، فحبب إليهم العلم وجعل فيهم آلات يتلقون عن طريقها العلم، وأعانهم ووفقهم لأخذه والعمل به والدعوة إليه. والعلم عباد الله أول ما يبتدئ الإنسان، أول ما يبتدئ الإنسان في تلقيه وفي التزود منه حتى يسعى لرفع الجهل عن نفسه، فيصير في عداد من يعلم بدلا من أن يكون في عداد من لا يعلم، في عداد الجهال الذين يتخبطون في ظلمات الجهل وفي ظلمات الضلالات بسبب الجهل والعياذ بالله. فالإنسان يسعى لرفع الجهل عن نفسه بتحصيل العلم، لا سيما الذي يهيئ نفسه أن يكون داعيا إلى الله على بصيرة، داعيا إلى العلم، معلما العلم، نافعا لنفسه ولغيره. والأنبياء قبل أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى عبادة الله تبارك وتعالى علمهم الله ما لم يكونوا يعلمون، فأنزل عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام بما أوحاه إليهم من العلم، وخاتمهم وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الرؤيا في المنام فيصبح فيراها كفلق الصبح. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، أنه كان يختلي بنفسه في مكة وهي بلاد كفر، فكان يختلي بنفسه في غار حراء فيتحنث، أي يتعبد الليالي ذوات العدد، أي في غار حراء، وهو غار في رأس جبل مرتفع من جبال مكة، وبينه وبين الحرم مسافة لا بأس بها. فكان عليه الصلاة والسلام يصعد ذلكم الجبل ويبقى في ذلكم الغار أياما ويتزود لتلك الأيام، أن يأخذ ما يحتاجه من الزاد، فإذا فرغ زاده رجع إلى خديجة وتزود لأيام أخر ثم رجع إلى ذلكم الغار يتعبد لله ويتفكر في مخلوقات الله وهو في غاية الغربة، عليه الصلاة والسلام في أوساط أعدائه. قالت: فبينما هو كذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبين أنا في الغار إذ جاءني الحق، فجاءه الملك أو فجاءني الملك فأخذني فغطني، أي عصره وضمه ضما شديدا، وقال: يا محمد اقرأ اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال فغط، قال ثم أطلقني ثم ضمني الثانية حتى بلغ مني الجهد، أي ضما شديدا، وقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم أرسله ثم ضمه الثالثة فقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده إلى خديجة ويقول: زملوني زملوني، أي غطوني ودثروني من شدة الفزع ومن شدة الروع. قالت: فزملناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد خشيت على نفسي، إذ أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاه بصورته له 600 جناح ولم يره قبل ذلك، وبعضهم ذكر أنه رآه حين صرع فغسل عن قلبه. ثم ذكرت الحديث أنها ذهبت به إلى ورقة وأمرته أن يسمع من ابن عمه من النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر. فشاهدنا من الحديث أن أول ما نزل به جبريل الأمر بالقراءة، اقرأ. فهكذا ينبغي لكل مكلف أن يتعلم القراءة والكتابة، أن يتعلم العلم النافع، وأن يسعى لرفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرة، إذ أن العباد خلقوا لعبادة رب العباد، ولا يمكننا أن نعبد الله على مراده إلا أن نتعلم كيف نعبده سبحانه وتعالى. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن العلم الذي لا يسع أحدا جهله طلبه فريضة، كما في حديث أنس الذي رواه الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم فريضة على كل مسلم، العلم فريضة على كل مسلم. فيجب على المسلم أن يتعلم العلم الذي به يعبد الله والذي به يتقرب إلى الله ويزدلف إليه سبحانه وتعالى، والذي به يصل إلى جنة الله ورحمة الله فيكون من أهلها، سواء كان ذكرا أو أنثى، جنيا أو إنسيا، ما دام أن الإنسان جرى عليه قلم التكليف فواجب عليه أن يعلم ما كلف به وأن يتعبد الله بما كلف به على مراده سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالله أمرنا، أمر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لسائر المكلفين، بأن يعلموا أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وأن يستغفر الإنسان لذنبه ولذنوب إخوانه من المؤمنين والمؤمنات. فمن بدأ بالعلم، لا سيما علم المعتقد، علم التوحيد، علم المعتقد الصحيح وعلم توحيد رب العالمين، وختمت حياته بذلك، كان من أهل الجنة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاحذر عبد الله أن تموت جاهلا عن توحيد الله وعن عبادة الله، تخبط خبط عشواء في أمر العبادات وفي أمر المعتقدات، فتحرى الحق والصواب في ذلك. ولا يمكنك أن تتحرى الصواب إلا أن تتعلم كيف تعبد الله وكيف توحد الله تبارك وتعالى. ولا يكفي أن تتعلم بنفسك، بل أنت مطالب وملزم أن تعلم من وراءك، من جعلهم الله تحت يدك من الزوجة أو الزوجات، والأولاد من البنين والبنات والأقرباء والأرحام والعشيرة، ومن استطعت من عباد الله، فتؤجر أجرا عظيما. روى الإمام البخاري في صحيحه، الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. هذا في شأن الأمة، يؤجر الإنسان مرتين، إن أدب وأحسن التأديب وعلم وأحسن التعليم ثم أعتقها وتزوجها. فكيف بزوجك؟ فكيف بأولادك؟ فأحق بخيرك قرابتك، قرابتك وأهلك. قال الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فإن كان فيك خير فأحق بخيرك أهلك، أهلك، وأعظم الخير هو أن تعلمهم العلم النافع الذي يستبصرون به والذي يسعدون به في حياتهم وبعد مماتهم. فإياك عبد الله أن تغش الرعية بتجهيلهم أو بإدخال ما يضرهم من آلات الله والطرب، من آلات الفساد والإفساد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. فكل راع له رعية، وهذا يصدق على الرعاية العامة، رعاية السلطان، رعاية كبير القوم، وهكذا من كانت تحته رعاية دون ذلك. فأنت مسؤول عن أهلك وأولادك، والمرأة مسؤولة عن بيتها وزوج وعن أولادها، وهكذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها في بعضها وولده، والمملوك راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تعليم الصغير والكبير، فقد جلس في مائدة طعام، وفي هذه المائدة عمر بن أبي سلمة ربيبه، ولد أم سلمة وكان صغيرا، فجعل يأكل وجعلت يده تطيش في الصحفة، أي تار من هنا وتار من هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى، أي عند طعامك، وكل بيمينك، وكل مما يليك. قال عمر بن أبي سلمة: فكانت طعمتي بعد، أي حافظت على هذا الأدب. وهكذا في حال السفر، كان النبي عليه الصلاة والسلام راكبا وخلفه عبد الله بن عباس، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أصولا عظيمة، فقال: يا غلام، قال له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث ثابت. فنبينا عليه الصلاة والسلام علم هذا الغلام هذه الكلمات العظيمات وهذا المعتقد العظيم، احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله في امتثال أوامره واجتناب نواهي حفظك الله في حياتك وبعد مماتك، فنجاك من المهلكات ونجاك من الموبقات في حياتك، ونجاك من النار بعد مماتك، وكنت من أهل جنته سبحانه وتعالى ورحمته، لأنك حفظت الله فحفظك الله تبارك وتعالى. قال: وإذا سألت احفظ الله تجده تجاهك، أي مسددا وموفقا ومعينا ونصيرا وظهيرا ومؤيدا، وما تحمل هذه الكلمة من معاني عظيمة. قال: وإذا سألت فاسأل الله. إياك عبد الله أن تسأل أهل القبور وأن تستغيث بهم وأن تعلق قلوبك بهم أو بالجن أو بالأحياء الغائبين فتناديهم وتستغيث بهم، أو بالأحياء الحاضرين فتسألهم ما هو من خصائص رب العالمين تبارك وتعالى، بل إذا سألت فاسأل الله. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا يجلب فيك الطمأنينة، وهذا يبعث فيك الثقة، وهذا يجلب لك القوة، وأيضا يجلب لك الشجاعة أن تكون مع الله فيكون الله عز وجل معك. فإن الذي يجلب النفع والذي يدفع الضر الدنيوي والأخري هو الله تبارك وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. فالواجب علينا عباد الله أن نحرص على العلم، وأن ندل غيرنا عليه، وأن نكون عونا لغيرنا على العلم النافع والعمل الصالح، بذلك يقوى الإيمان، وبذلك يحصل الخير ويندفع الشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخير في العبد حرصه على العلم، حرصه على الفقه في الدين. وهكذا قال جرير بن عبد الله: كنا فتيان حزاورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فإذا أردت أن يزيد الله عز وجل في إيمانك وفي خيرك فعليك بالعلم، علم الكتاب والسنة، احرص عليه أينما كنت، أينما كنت وحيثما كنت بحسب استطاعتك، وادعو الله أن ييسر لك سبل طلب العلم وأن يجعلك طالب علم وأن يميتك على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، العلم عباد الله يجب أن نرفع به رأسًا، ويجب أن نعتني به عناية فائقة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، أي أرض صخرية وصلبة أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا أي مواشيهم، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، الذي أرسلت به. فالناس إزاء العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله على ثلاث طوائف كشأن الأرض: إزاء المطر، فبعض الأرض طيبة، طيبة التربة، إذا جاء المطر أنبتت، استفادت من هذا الماء فاهتزت بالنبات وصارت حية فتنبت الكلأ والعشب الكثير، تستفيد وتفيد الناس وما يحتاج إليه الناس من الدواب وغيرهم من المخلوقات. فهكذا بعض الناس له حفاوة بالعلم، له عناية بالعلم، له محبة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بميراث نبينا عليه الصلاة والسلام، فحريص كل الحرص على تعلمه وعلى مذاكرته وعلى العمل به والدعوة إليه، فيستفيد ويفيد، ينتفع وينفع الله عز وجل به، كل على ما كتب الله له. ومن الناس أو من الأراضي من إذا جاء المطر حوت المطر وحفظت المطر، إلا أنها لا تستفيد منه لكونها صخرية وصلبة، فيستفيد الناس من هذا الماء فيشربون ويسقون زروعهم ويرعون مواشيهم فينتفعون. وهكذا من الناس من له عناية بحفظ العلم وهو على خير، إلا أن خير الأول أعظم، فمن الناس من يحفظ العلم ويبلغه غيره فيستفيد الناس من علمه، فرب حامل فقه ليس بفقيه إلى من هو أفقه منه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الأرض ما أن يأتي المطر لا تستفيد منه شيئا، قيعان الماء يغور فيها ولا تستفيد منه شيئا، لا تنبت كلأ ولا تمسك الماء لغيرها. فهكذا من الناس من لا يرفع بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعلم الذي جاء به رأسا، لا يتعلم ولا يعمل ولا يعلم ولا يعين. العلم حجة عليه، والقرآن حجة لك أو عليك، فعلمه حجة عليه ولا عذر له في إعراضه عن العلم، وقد هيأ الله له سبله. ومن يعلمه ومن يدله ومن يعينه فلا عذر له عند الله، بل هو من الذين يعرض الله عز وجل عنهم، كما في حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه أن يعلمهم، فدخل ثلاثة نفر، فأما فتقدم اثنان وخرج الثالث، فأما أحدهما فآوى إلى الحلقة دي فجلس فيها، رأى فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلف الحلقة. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قال: ألا أخبركم بقصة النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الحلقة فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، في بعضها في بعض الروايات جلس خلف الحلقة وهو على خير، إلا أن خير الأول أعظم. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالذي يعرض عن العلم لا يصبر نفسه في تحصيله ولا في تعلمه، وكأن الله خلقه من أجل بطنه وفرجه، همته لا تعد همة البهائم التي لا هم لها إلا أن تأكل أو تشرب، والعياذ بالله، لا هم له إلا إشباع الرغبات والشهوات، لا هم له في إقامة دين ولا عبادة رب العالمين، وهي الغاية من خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاحذر عبد الله أن تكون من هذا الصنف الذين لا يرفعون بالعلم رأسا، لا يرفعون بالعلم رأسا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن، وهذا أمر بالعلم، بتعلم القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، أي جماعات من طير صواف، أي باسطة أجنحتها تظل صاحبها كالغمامة والسحابة، كالغمامة والسحابة، كأنهما غمامتان أو سحابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، وفي رواية ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية وهو أحد رجال الإسناد: بلغني أن البطلة السحرة لا يستطيعونها. فحصن نفسك وحرز نفسك بسورة البقرة، واكثر من قراءتها واحرص على حفظها، وهكذا آل عمران فإنهما الزهراوان. فالقرآن يأتي يوم القيامة يشفع لك، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، فاعتني بهما واحرص على البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. فالقرآن يشفع لك في يوم يفر عنك وينفر عنك أقرب الأقربين. قال الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والقرآن يشفع لك ويحاجج عنك، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فاحرص على القرآن هداك الله، وتعلمه وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علم نفسك القرآن بالجلوس عند أهل القرآن، وهكذا ادفع بأهلك وأولادك إلى من يعلمهم إن كنت لا تحسن التعليم. فالله خلقنا لأمر جلل وهو العبادة، وقد أمرنا بتعلم القرآن والسنة وتعلم ديننا، فينبغي أن نعتني بذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مرغبا في تعلم القرآن لا سيما في المساجد: وما اجتمع قوم في بيت ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي يتعلمونه ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي في ملأ الملائكة. رواه مسلم. وروى مسلم في صحيحه أيضا من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة، والصفة كانت عبارة عن حاجز وبناء في مؤخر المسجد لمن لا أهل له ولا مال، أي من فقراء المهاجرين لا أهل لهم ولا مال، وإنما حريصون على القراءة وعلى العلم وعلى الخير ويسوق الله لهم أرزاقهم. قال: خرج علينا ونحن في الصفة فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، زاد أحمد أبو داود زهراوين، والكوماء والناقة الكوماء عظيمة السنام، والزهراء السمينة التي تميل إلى البياض من شدة سمنها وراحتها. قالوا: يا رسول الله نحب ذلك، كل يوم يغدو إلى البطحان وإلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين كل يوم. قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا يتعلم أو أفلا يتعلم أحدكم آيتين، أو لأن يتعلم أحدكم آيتين، أو لأن يتعلم أو يقرأ أحدكم آيتين. وفي غير مسلم ليس فيه ذكر القراءة، وإنما لأن يتعلم أحدكم آيتين خير له من ناقتين كوماوي، ولأن يتعلم ثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل من الإبل، أي وخمس خير له من خمس، وست خير له من ست، وهكذا. فحرص عبد الله على تعلم القرآن، إذا تعلمت آية لك خير لك من ناقة، وآيتين خير لك من ناقتين عظيمتين، فحرص على تعلم القرآن وعلى تعليمه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بتعلم كتابه وتعليمه وبحفظه وبمعرفة معانيه وتفسيره، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا به في حياتنا وبعد مماتنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد.